السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد أن ما تريده إيران هو الحصول على امتيازاتها الاقتصادية الكاملة وفق الاتفاق النووي. هنيه يدعم لدعم المقاومة كخيار استراتيجي في فلسطين والمنطقة ويؤكد وحدة جبهتها. الدفاع الروسي تعلن عن تصفية مئات العناصر من القوة الأوكرانية بينهم عدد كبير من المرتزقة الأجانب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى أنه أجرى محادثات إيجابية وشاملة مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يزور طهران حاليا. وفي مؤتمر صحفي مع بوريل، أعلن أمير عبد اللهيان استعداد طهران لاستئناف مفاوضات فيينا خلال الأيام القادمة، وقال إن استئناف المحادثات النووية سيكون قريبا، وما تريده إيران هو الحصول على امتيازاتها الاقتصادية الكاملة وفق الاتفاق النووي عام 2015. وأضاف عبد اللهيان: نأمل أن يكون الطرف الأمريكي واقعيا هذه المرة ويأخذ خطوات جادة نحو إحياء الاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران. أكد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية أن كل من شارك في اغتيال الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني يجب محاكمته. وقال كاظم غريب أبادي في تصريح إن 7 دول شاركت في هذا الاغتيال، وتوصلنا إلى تفاهم مع العراق لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتعجيل في البت بهذا الملف. كما أشار غريب أبادي إلى الإزدواجية التي يعتمدها الغرب في حقوق الإنسان، وقال إن أمريكا والغرب إنما يعترفان بحقوق الإنسان فيما إذا كان لصالحهما، وشدد على أن الدول الغربية اتخذت من حقوق الإنسان وسيلة لممارسة الضغوط على الدول النامية لتحقيق أهداف سياساتها الخارجية. دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى دعم المقاومة كخيار استراتيجي في فلسطين والمنطقة وإلى استعادة عناصر الوحدة بين الأمة، مؤكدا وحدة ساحات وجبهات المقاومة. جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر القومي الإسلامي 11 المنعقد في بيروت حتى غد الأحد، والذي دعا فيه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إلى إشاعة ثقافة المقاومة بالكلمة والموقف ودعمها في فلسطين بكل ما هو ممكن. نستمع وإياكم إلى جزء من كلمة النخالة في افتتاح أعمال المؤتمر القومي الإسلامي في العاصمة اللبنانية بيروت.
الآن علينا جميعا أن ندرك أننا في مواجهة مشروع واحد، وأننا جميعا ضحية لعدو واحد يستند في خلفياته الثقافية والفكرية لرؤية واحدة اتجاه مجتمعاتنا. ونحن دوما كنا الضحية السهلة لأننا نظرنا إلى الآخر باعتبارنا امتدادا له، على أمل أن يكون ملهما لتوجهاتنا وراسما لملامح تقدمنا وازدهارنا. الأمة تكتشف اليوم وظهرها للحائط أن الوحوش التي رأينا فيها خلاصنا هي التي افترستنا، وكنا هدفا وضحية لأوهامنا بأن هذا الغرب وهذه الحضارة الغربية تريد أن تنقلنا من حالنا إلى حال أفضل. وإذ بنا نجد في نهاية المطاف مطلوبا منا أن نسلم كعرب ومسلمين بأن إسرائيل هي سيدة المكان وسيدة الزمان، ولن يسمح لنا أن نكون جزءا من هذا العالم دون أن تقودنا إسرائيل إلى بواباته الكبرى. إن فلسطين تمثل نقطة التقاء لكل التيارات ولكل الأحزاب والقوى في عالمنا، في عالمنا العربي والإسلامي، مهما كانت ألوانها ومهما كانت المبادئ، هي سلوك وطريق حياة وليست نظريات فحسب. إن الالتزام وتحديد المواقف هو الضمانة لعدم الانزلاق إلى الجانب الآخر، وعلينا أن نلتزم رؤية واضحة ومعيارا ثابتا يحكم العناصر الأساسية في منهجنا السياسي، وهذا لا يتناقض مع واجباتنا في تعزيز روابطنا وتحالفاتنا مع القوى المعادية للصهيونية في كل مكان. إن مسؤوليات كبرى تقع على عاتقنا اليوم بإشاعة ثقافة المقاومة بالكلمة والموقف ودعم المقاومة في فلسطين بكل ما هو ممكن، ولنجعل من فلسطين عنوانا دائما لجدول أعمالنا اليومي.
استشهد فجر اليوم فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوات شرق مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية أن الفتى أصيب برصاص الاحتلال دون معرفة تفاصيل إصابته، واعتقل ونقل إلى جهة مجهولة قبل أن يبلغ أهله بخبر استشهاده. وفي وسط الضفة الغربية هاجم مستوطنون مزارعين بقرية المغير شمال رام الله، واعتدوا على 3 مزارعين وأحرقوا مركبتين، فيما اقتحم عناصر من أجهزة السلطة الأمنية منازل عدة لعائلة حدوش في الخليل ضمن تصاعد انتهاكاتها في الضفة الغربية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية مئات العناصر من القوات الأوكرانية بينهم عدد كبير من المرتزقة الأجانب. وقال المتحدث باسم الوزراء إيغور كوناشينكوف إن الجيش الأوكراني يواصل تكبد خسائر فادحة، وأضاف أن قصفا نفذته القوات الجوفضائية الروسية بأسلحة عالية الدقة على مباني مصنع ميغاتسك للزنك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قتل حوالي 80 مرتزقا بولنديا وتم تدمير 20 مركبة قتالية مدرعة و8 قاذفات صواريخ غراد متعددة. كذلك تم القضاء على أكثر من 300 جندي أوكراني ومرتزقة من الأجانب، بالإضافة إلى تدمير 35 وحدة من الأسلحة الثقيلة في منطقة نيكولايف في يوم واحد. قال الجيش الصيني إن تحليق طائرة تابعة للبحرية الأمريكية فوق مضيق تايوان في الآونة الأخيرة تسبب باضطراب الوضع الإقليمي وتعريض السلام والاستقرار للخطر. وأكد الكولونيل شيي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني إن الصين تعترض بشدة على تصرفات الولايات المتحدة وأن قواتها لا تزال في حالة تأهب قصوى. وسبق أن قالت الصين إن لها سيادة وسلطة على مضيق تايوان، فيما تؤكد الولايات المتحدة وتايوان أن المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين ممر مائي دولي. مستمعينا، في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بأبرز العناوين. أمير عبد اللهيان يؤكد أن ما تريده إيران هو الحصول على امتيازاتها الاقتصادية الكاملة وفق الاتفاق النووي. هنية يدعو لدعم المقاومة كخيار استراتيجي في فلسطين والمنطقة ويؤكد وحدة جبهتها. الدفاع الروسي تعلن عن تصفية مئات العناصر من القوات الأوكرانية بينهم عدد كبير من المرتزقة الأجانب. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقات طيبة وإلى اللقاء.
أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقائنا معكم على الهواء. وعنوان حديثنا في هذا البرنامج: دور الأبناء في التخطيط للعطلة الصيفية. محور مهم نبحث ونتوقف عنده في بداية فصل الصيف، ونبحث عن أهمية مشاركة الأبناء في مسألة التخطيط للعطلة الصيفية والاستفادة المثمرة من هذه الأيام وهذه الأشهر التي تكون المدارس عطلة فيها. ما هي الطريقة المثلى لاستثمار العطلة الصيفية في تربية الأبناء، ولا سيما عند من يستشعر أهمية الوقت؟ وهل من الصحيح أن نشارك الأبناء في التخطيط لعطلتهم الصيفية؟ لربما لا يفهم الأولاد ما هي الأمور المهمة لهم في حياتهم. وكيف يمكن أن ننظر إلى بعض التجارب التي جاءت لإقامة الدورات في المساجد بعض الدول الأخرى كلبنان وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران في إقامة الدورات الصيفية وكذلك دورات الكشافة؟ إذن ساهموا معنا بآرائكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج، ونحن سنقدم لكم إن شاء الله محطات منوعة بدءا من الإنتاجية والمباشرة وكذلك آرائكم الصوتية الطيبة التي سنستمع إليها إن شاء الله في طيات هذا البرنامج، ويمكنكم التواصل أيضا عبر أرقام هواتفنا المباشرة.
00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. وبين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمساهمة الصوتية وكذلك المكتوبة، وعلى الرقم التالي 00989388784050. نعم مستمعينا مستمعاتنا، دور الأبناء في التخطيط للعطلة الصيفية محور حديثنا في هذا البرنامج. ولكي ندخل في إطار حديث برنامجنا نتوقف عند هذه الدقائق ونستمع إلى هذه المقدمة.
كثير من أولياء الأمور يفكرون في استثمار أوقات العطلة الصيفية بنجاح، ولكن القليل منهم من يخطط لهذا النجاح، وفي الغالب لا ينجح في الاستثمار الصحيح للعطلة الصيفية إلا من يخطط لاستثمارها تخطيطا جيدا. والتخطيط الجيد للعطلة الصيفية يستلزم في البداية تحديد الأهداف والغايات التي نطمح إلى تحقيقها بحلول نهاية العطلة الصيفية، وتحليل البيئة تحليلا جيدا، وتحليل حدود الميزانية التي تسمح بها ظروف الأسرة المالية، وتحديد ظروف السفر الآمنة في حالة التخطيط للرحلات. فمن المهم عند التخطيط للعطلة الصيفية التخطيط للمتعة والاسترخاء، فلا تعني الجدية في استثمار العطلة الصيفية إلغاء الترفيه المباح والمتعة والاسترخاء، بل إن التخطيط لتضمين ذلك في البرنامج بصورة علمية صحيحة يؤدي إلى تجديد الطاقات والاستمتاع بالوقت والاسترخاء الذي يساعد على تهيئة الإنسان لجولة جديدة من الجد والاجتهاد. التخطيط الذكي لاستثمار العطلة الصيفية يفرض ضرورة مشاركة الأبناء في التخطيط والاتفاق على الأهداف الرئيسة وكيفية تحقيقها بمتعة وشغف في حدود موازنة الأسرة المتاحة. وعندما يتعرف الأبناء على موازنات الأسرة وملائمتها للبرامج، فإن طموحاتهم تتكيف مع الواقع. ومن المهم التشاور مع الأبناء في اختيار البرامج التي تساعد على تحقيق الأهداف، وتهديد من يمكن التفاوض معهم ومشاركتهم بعض البرامج المشتركة مع عائلات الأقارب أو الجيران أو شباب المسجد أو النادي أو المدرسة أو غير ذلك. والخطة الذكية في العطلة تترك مساحة للصدفة والتغيير حسب الفرص التي تظهر فجأة هنا أو هناك، مع محاولة ربط هذه الصدف السعيدة أو الفرص أو التحديات بسياق الخطة الرئيسة، مع ترك الخطة الذكية هامشا كبيرا للأنشطة المشتركة والتفاعل مع خطط الآخرين والتطوع في مشاريعهم.
حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم، شاكرين للزميلة ندى فاضلي تقدمت لنا هذه الدقائق وأدخلتنا في إطار حديث البرنامج حول أهمية العطلة الصيفية ودور الأبناء في هذه العطلة وتخطيط ما يأتي من برامج طبعا تقدم لهم وتكون ضمن إطار الفائدة التي هم يستفيدون منها تحديدا في هذه العطلة الصيفية، العطلة التي هي الراحة بعد التعب والعناء والمكافأة بعد جهود الدراسة والمثابرة التي تأتي لأولادنا. هي فرصة لمزيد من اكتساب المعرفة والعلم وتنمية الإبداعات، تحقيق التوازن النفسي والثقة بالنفس، وكشف المواهب العديدة التي تكون لدى أولادنا بإمكاننا أن نحصل عليها وننميها من خلال هذه العطلة ومن خلال الدورات التي تقام للأولاد في هذه العطلة. إن الإجازة الصيفية أو العطلة هي فرصة أيضا للتحرر من القيود والانطلاق والتنزه وزيادة الأقارب والأصدقاء والدخول معهم في برامج اجتماعية مشتركة حتى للأهل، حتى للأب وللأم كذلك أو للوالدين. هناك مساحة ومجال لتقوية الروابط الاجتماعية والخروج حقيقة من العزلة أو واقع العزلة والتقوقع على الذات، فبالإمكان تحقيق ذلك إذا قمنا بنشر ثقافة الوعي بأهمية استثمار هذه العطلة الصيفية قبل بدئها فيما بين الأسرة، وكذلك المجتمع بأسره مسؤول عن التوعية هنا بدءا من الأسرة والأصدقاء مرورا بالمعلمين وأساتذة الجامعة وانتهاءا بوسائل الإعلام بمختلف أشكالها. نتوقف في هذا البرنامج مستمعين الأكارم لكي نسلط الضوء على التخطيط للعطلة الصيفية، وهل أنتم تسمحون للأطفال بإبداء الرأي والمساهمة في التخطيط للعطلة؟ ما أهمية ذلك برأيكم؟
السلام عليكم مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير وأتمنى لكم الصحة والعافية. اسمحوا لي أن أرحب بالضيف الكريم أستاذ وسيم العطار الباحث التربوي والاجتماعي من بيروت. أستاذ وسيم، سؤالي الموجه لكم، ما هي أهمية مشاركة الأبناء في مسألة التخطيط للعطلة الصيفية والاستفادة المثمرة من هذه الأشهر؟ تفضلوا.
حياكم الله. بالطبع المشاركة لها عدة فوائد، جزء منها لأن هذه العطلة يعني هي لهؤلاء الأبناء، فهم هذه فرصة لهم كي يعبروا عن الأشياء التي يودون القيام بها والأشياء التي لم يستطيعوا القيام بها في خلال العام الدراسي، بالتالي هذه فرصة لكي يجدوا متنفس في البداية من خلال التخطيط، من خلال التعبير عن الرأي. هذه أيضا فرصة لهم لكي يبدأوا بالمشاركة في عملية التخطيط نفسها كمهارة. التخطيط كمهارة هي من المهارات الحياتية المهمة التي يجب أن يكتسبها الإنسان لكي يجعل من مستقبله إن شاء الله شيئا مثمرا وناجحا. فبالتالي مشاركة الأهل لأبنائهم في عملية هذا التخطيط تزرع عندهم هذه البذرة التي تحتاج إلى فرص متعددة لكي تنمو، فبالتالي هذه هي من الفرص المهمة لكي يبدأ الأبناء بالمشاركة. جزء منها أيضا عملية التخطيط هي أيضا فرصة للنقاش. في بعض الأحيان قد يكون الأهل لديهم أهداف معينة، قد يكون الأبناء لن يقتنعوا بها من مجرد عرضها عليه، فبالتالي هذه ستكون فرصة للأهل والأبناء لكي يتناقشوا ولكي يضع الأهل أبنائهم في أجواء الأنشطة التي يودون لأبنائهم القيام بها، والتي قد يكون في البدء هؤلاء الأبناء غير مهتمين أو لم تخطر ببالهم، أو في بعض الأحيان قد تكون من الأمور التي لا يودون القيام بها، يودون القيام بأشياء أخرى، فبالتالي هذه أيضا ستكون فرصة مهمة لكلا الطرفين كأهل أو أبناء لكي يستفيدوا منها لكي يحققوا أهدافا متعددة، ليس فقط كتحضير للعطلة ولكن لاكتساب مهارات حياتية، ولكي تكون فرصة لكي يعتاد الأهل والأبناء على عملية النقاش والتخطيط والتفاعل فيما بينهم، خاصة عندما لا تكون هناك فرص متعددة للقيام بمثل هذه الأمور.
نعم، كان معنا أستاذ وسيم العطار الباحث التربوي والاجتماعي من بيروت، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة السعيدة.
نعم، ونحن بدورنا أيضا نشكر الأستاذ وسيم الذي قدم لنا هذه الدقائق والحديث عن العطلة الصيفية وأهمية الاستفادة والتخطيط لهذه العطلة. السؤال الذي يطرح نفسه أمام حقيقة أولياء الأمور فيما يخص بالعطلة الصيفية، الطريقة المثلى لاستثمار العطلة الصيفية في تربية الأبناء، لا سيما عند من يستشعر بأهمية الوقت حقيقة ويفكر بالمستقبل من منظور ديني أو حتى مادي، مع التأكيد أن واجب المسلم في احترام الوقت يحتم عليه بذل المزيد من الجهد والطاقة كذلك في استثمار الوقت قبل فوات الأوان، استشعارا لأهمية الوقت الذي جاءنا التأكيد عليه في القرآن الكريم، في السنة النبوية الشريفة، وكذلك أئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين، الأحاديث والآيات القرآنية، يعني لربما قسم القرآن الكريم الأوقات والزمن في أكثر من سورة، يعني نحن استمعنا إليها وقرأناها، تحمل هذه السورة أسماء ذات دلالة زمنية كالفجر والضحى والعصر، واستشعارا للأحاديث النبوية التي تؤكد أهمية الوقت، وأحاديث أئمتنا الأطهار سلام الله عليهم أجمعين، حيث تأتي اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إذن هذه تبين حقيقة الأمور التي نحن لدينا في ديننا الإسلامي، الركائز الموجودة تبين وتكشف لنا علينا أن نهتم حقيقة لهذه الأمور، للسلوك الاجتماعي، للسلوك الفردي، لأي سلوك يأتي في إطار التعامل مع الوقت واستغلال الوقت واستثماره بشكل أفضل، حتى ينشغل الفرد في عطلته الصيفية والتخطيط لها مسبقا حقيقة، وهي من الأمور الهامة التي يجب الاهتمام بها. أتوقف عند تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم، وأشكر جزيل الشكر من ساهم معنا وراسلنا برسالة في هذا البرنامج، منها الأخت الكريمة أمالي من البحرين التي تكتب لنا وتقول: إذا كان الأبوان مهتمين أو مهتمين اهتماما فعليا بنشاطات أبنائهما في العطلة الصيفية، فيتخيرون لهم الأنشطة والبرامج التي يحبونها، ولا بأس في اختيار الأبوين لهم بعض الأنشطة التي تكمل النقص أو القصور في المواد العلمية واللغوية كاللغة العربية والإنجليزية ومواد الدين، إضافة إلى مهارات رياضية كالسباحة والقفز وغيرها التي تنمي الجانب العضلي لديهم وتقويه بشكل واضح. والأطفال بالطبع سيفرحون إذا وجدوا هذا الاهتمام والرعاية والمتابعة لهم، مما يجعلهم مميزين وفرحين مليئين بالنشاط والحيوية طوال فترة الإجازة، فلا يعتريهم الكسل والخمول، ويقبلون على العام الدراسي بكل همة ونشاط. أختكم أمالي من البحرين، شكرا لكادر الإذاعة ولكم جزيل الشكر. شكرا يا أمالي، بارك الله بك وجزيتي خيرا على هذه المساهمة الطيبة، خاصة نحن بحاجة إلى التخطيط في يومنا هذا، في فترتنا هذه التي هناك الأجهزة اللوحية والألعاب التي قد أخذت وقتا كثيرا من أبنائنا، ومتابعة الأجهزة اللوحية وهم طبعا تعلموا عليها، خاصة في الفترة الأخيرة التي الجائحة جاءت وأجبرتهم على البقاء في البيت والتواصل والدراسة أيضا عبر أجهزة التواصل. بطبيعة الحال هي يعني عادة أو تعود أو فترة قضوها يعني مع هذه الأجهزة، ولكن الآن الجسم يحتاج إلى الخروج، مع أننا نشاهد قلة حقيقة هذا الوباء و الفترات التي كانوا فيها. اليوم بصحة وسلامة نحن نتحدث، فهذا الوقت موجود لدينا، وهذا الهاجس لابد ليكون للأهل حتى يكسبوا أولادهم مهارات عدة كما تحدثنا من الرياضية ومن المعارفية وكذلك. طبعا لدينا مساهمات أخرى أيضا عبر تطبيق الواتساب، لكن أنا أحيلها بعد أن نتوقف عند هذا الفاصل، في طيات البرنامج إن شاء الله نقرأها أو نسمعها مع حضراتكم.
تحياتي لك هذا البرنامج، معكم على الهواء، ونشكركم على هذه البرامج الشيقة والحوارات المثمرة. طبعا بخصوص الموضوع أقول حتما أن العطلة الصيفية هي فرصة جميلة يستطيع الأبناء من خلالها تطوير قدر العملية والذهنية. أنا طبعا إذا انتبه الأبوين واكتشفوا هذه المواهب لدى الأبناء من خلال العطلة الصيفية يمكن أن يدعموا الأبناء لكي يطوروها. لذلك يعتبر التخطيط للعطلة الصيفية هو مهم من كافة الجوانب للآباء وكذلك للأبناء، لأنه ليس بالإمكان تطوير المهارات إذا لم يكن هنالك دعم وتشجيع من قبل الآباء للأبناء. فأنا أعتقد إذا أهملت الأسرة الأبناء في فترة العطلة حتما ستنعكس هذه الأمور سلبا على تطوير ذواتهم، لأن الأبناء كالبذرة إذا لم تسقى جيدا فإنها لا تأتي بالثمار. فحقيقة هذه لا يمكن أن يختلف عليها أثنان. لذلك يقال من جد وجد ومن زرع حصد. فحب التطور لدى الأبناء ينبغي أن يزرعوه بهم الآباء لكي ينبع من اهتمامهم لأبنائهم، لكي يكونوا فعلا أبناء يعني موفقين بكافة أعمالهم سواء الذهنية وكذلك العملية والعلمية. مع تحياتي لكم عن رعاية المستوي من العراق.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
حياكم الله مستمعينا الكرام، مرة أخرى نحييكم في هذا البرنامج معكم على الهواء الساعة الآن 6:00 والدقيقة 32 عبر أثير إذاعة طهران. تستمعون إلى لقائنا دور الأبناء في التخطيط للعطلة الصيفية، محور البرنامج. إلى القطيف أم حسن تكتب لنا وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، تحية طيبة لأسرة برنامج معكم على الهواء. أهلا أم حسن. تقول: من الضرورية التخطيط للعطلة الصيفية لأن وقتها طويل، أي أوقات فراغ طويلة، لابد من أن يتم ملء هذه الأوقات بما يفيد الأبناء ويسليهم في الوقت نفسه، لأنهم قد قضوا أوقاتا طويلة في الدراسة، لابد من الترويح عنهم. من الجميل أن نأخذ رأيهم في التخطيط للعطلة حتى نعطيهم المجال ليعبروا عن آرائهم ونكتشف ما تحويه أفكارهم. وشكرا جزيلا لكم. شكرا يا أم حسن، بارك الله بك، ورأي صائب وجميل طرحته في هذا البرنامج. احترام الأولاد ومشاركتهم في التخطيط للعطلة الصيفية، بارك الله بك. أختي الفاضلة عبد الله بوي من السنغال يكتب لنا يقول: السلام عليكم أصدقائي في إذاعة طهران. أن دور الأسرة يعد كبير للغاية في التشجيع على القيام بتنمية المهارات وتنظيم الوقت وفي الإجازة الصيفية، وذلك لكي لا يضيع هدرا بدون الاستفادة منها بالشكل المطلوب. نعم يا عزيزي عبد الله، وبارك الله بك أنت أيضا لمساهمتك معنا في هذا البرنامج وإبداء الرأي في الموضوع. إذا نتوقف مستمعينا الكرام عند هذه الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها، لنا عودة إن شاء الله لحضراتكم.
على الهامش.
مستمعينا الأحبة أهلا بكم. أكد أكدت المستشارة الأسرية الأستاذة سلمى عطية أهمية قضاء العطلة الصيفية مع العائلة، وقالت إن قضاء وقت الإجازات العائلية خاصة في فصل الصيف يمكن أن يؤثر إيجابيا على نمو الطفل الاجتماعي والعاطفي والمعرفي، حيث تمثل العطلة الصيفية فرصة للآباء والأمهات لأنها تمنحهم الفرصة ليعطوا أطفالهم اهتمامهم الكامل وشعورهم بالحب والأهمية. وشددت عطية على أهمية التغير من أجل التجديد وكسب طاقة إيجابية ونشاط لجميع أفراد العائلة، مؤكدة أن العطلة تساهم في التقارب بين أفراد العائلة وتجعلهم أكثر حميمية مع بعض، وهي فرصة لتعاطي الأمور بهدوء، وتنصح بالبعد عن أي مناقشة للمواضيع الحادة وإعطاء الفرصة لإزالة الخلافات ومناقشة الأمور العائلية بسلاسة دون التشدد في الرأي، وأن يتذكر الآباء أنهم في رحلة كي يمنحوا أبنائهم مزيدا من الحرية. وحول التخطيط الجيد للعطلة الصيفية، تؤكد الأستاذة سلمى عطية ضرورة مشاركة الأسرة بأكملها في التخطيط لها، لأنهم فريق وروح واحدة، بحيث يوضع في عين الاعتبار احتياجات أفراد الأسرة أجمع. ولنجاح هذه التجربة من المستحسن تصنيف العطلة إلى شرائح لإعطاء كل شريحة حقها الكامل بهويتها الخاصة، وتؤكد بأن العطلة الصيفية تأتي للصغار والكبار لكسر روتين العمل أو الدراسة أو المسؤوليات، ولا ننسى فيها الترفيه والراحة النفسية والاسترخاء لإشباع النفس وصفاء الذهن، وهو مطلب أساسي لاستمرارية العطاء للصغير والكبير على حد سواء. شكرا لجميل الإصغاء.
نعم، حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا مرة أخرى، نعود لكم ولقاءنا معكم على الهواء. فيما يخص بدور الأبناء للعطلة الصيفية، حقيقة لابد لنا من الفهم بأنه أننا عندما نواجه أولادنا فتياتنا هم في فترة السنة الدراسية لديهم برنامج مجبرين على القضاء يعني مع هذا البرنامج الدراسي في السنة الدراسية والجدول الذي يأتي إليهم، لكن عندما يأتي فصل الصيف هذه الفرصة تكون مؤاتية للاستفادة من العطلة الصيفية والتخطيط لها طبعا لكي يتم الاستفادة من سائر الأمور التي تغفل أحيانا المدرسة أو الجانب التربوي فيها من تنميته. هذه المهارات لابد لها أن تنمى لدى كل فرد، وهي أحيانا كثيرة طبعا تؤثر الأثر الأكثر للطفل من ناحية تقدمه ومسار حياته في القادم من الأيام وفي المستقبل. لهذا نقول دور الأسرة يعد كبير للغاية في التشجيع على القيام بتنمية هذه المهارات وتنظيم الوقت في الإجازة الصيفية، لكي لا تكون هذه الأوقات تضيع هدر بدون الاستفادة منها بشكل مطلوب. التعاون من قبل أفراد الأسرة في التخطيط لتنظيم العطلة الصيفية من خلال تنظيم وقت للاستمتاع بقضاء عطلة لربما سياحية، سفرة جميلة ومتمتعة، وكذلك لدورات تعليمية أخرى كاللغة اللغات المختلفة، وكذلك إلى جانبها التمارين الرياضية التي هي مفيدة وضرورية لأولادنا. أتوقف في هذه اللحظات وتلتحق براكمنا دكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية من دمشق. دكتورة سلوى، أرحب بكم في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، مساء الخير لكم ولجميع مستمعي ومتابعي إذاعة طهران العربية.
مساء النور والعافية دكتورة، ومشكورة على هذا الحضور معنا في هذا اللقاء وأتاحت الفرصة لنا. دكتورة، لنبدأ من هذا السؤال الذي يطرح حقيقة أمام أولياء الأمور، أمام الوالدين، يعني بداية كل عطلة صيفية، ما هي الطريقة المثلى لاستثمار العطلة الصيفية في تربية الأبناء، لا سيما عند من يستشعر أهمية الوقت؟
نعم، وخاصة أن هذه العطلة هي عطلة من حق الأبناء بعد مشوار عام دراسي طويل وممتد ما بين المتاعب والتحفيز والتدريب والتلقين. طبعا هنا الأهالي عليهم أن يضعوا خطة مسبقة، وخاصة أن إذا كان الأطفال صغار في السن أو إذا كانوا أكثر وعيا ونضجاً. عندما يكون الطفل صغير طبعا تتدخل الأم والأب في وضع خطة، هذه الخطة تتماشى مع وضع العائلة، مع الظرف الموضوع به العائلة، وخاصة بالأوقات الصيفية سواء كان الأب أو الأم موظفين ولديهم وظائف خارج المنزل. يعني عليهم أولا أن يعوا أن هذه المدة الزمنية من حق الطفل أن يتمتع بالشمس وبالهواء العليل، أن يذهب برحلات ترفيهية، أن يمارس الهوايات والرياضات التي يحبها. طبعا هنا الأهالي يضعون في الخطة أنهم عليهم أن يأخذوهم في أوقات العطلة إلى بيوت الأقارب لكي تتوطد العلاقات الأسرية، أيضا أن نخرج بفسح وبسيارين كما يقال بالعامية إلى المناطق الجميلة كالغابات والجبال والبحر والمناطق الترفيهية والحدائق العامة، إضافة إلى وضع برنامج يستفيد الطلاب باسترجاع المعلومات التي أخذوها في العام الدراسي الذي هم كانوا به، ومن ثم التحضير لعام دراسي قادم. يعني علينا أن نجعل الأبناء يشعرون بأنهم انتقلوا من مرحلة إلى مرحلة، والمرحلة القادمة هي أكثر نضجاً، وأنها فيها الاستفادة لهم، وأن شخصيتهم قد قويت، وأنهم قد أصبحوا أكثر اتزاناً وأكثر فهماً وأكثر نضجاً. يعني هذا الموضوع علينا أن نضعه بالحسبان، وخاصة أن بعض الأطفال مباشرة عندما انتهوا من العام الدراسي والامتحانات مسكوا الأجهزة الإلكترونية ومعظم أوقاتهم وجل وقتهم ضمن هذا الموضوع الذي نحن طبعا نسعى لكي نتخلص منه، لأنه يقضي على شخصية الأبناء ويبدد ويشتت أوقاتهم، وهو غير مجدي، ليس لديه يعني فيه فائدة أو منفعة على عقل الطفل وعلى فكره وعلى بنيته الجسدية.
نعم دكتورة سلوى، في هذا الإطار والتخطيط للعطلة الصيفية، هل من الصحيح أن نشارك الأبناء في التخطيط لعطلتهم الصيفية؟ هناك من يقول في ضرورة أن نشارك الأطفال ونأخذ رأيهم، وهناك من يقول ربما لا يفهم الأولاد يعني ما هي الأمور المهمة لهم.
طبعا علينا أن ننزل إلى مستوى تفكير أبنائنا، أن نتشارك معهم هذه اللحظات الجميلة، أن نذهب معهم قلنا إلى الملاعب والمسابح وإلى ورشات الرسم، يعني أن تشارك الكل والأم والأب، وخاصة من يكون لديه الوقت الكافي والمتسع الكافي من الوقت من الوالدين. يعني علينا أن نتشارك معهم وخاصة في السن الأصغر، أما إذا كان مراهق أو أكبر نضجا وأكثر عمرا هنا نترك له الحرية، لكن بالتفاهم. يعني نحن نريد هذه الأشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر من العطلة الصيفية أن تكون ذات فائدة، أنه ينتقل إلى قلنا إلى مرحلة عمرية أكبر، أنه يجهز نفسه باسترجاع المعلومات وأخذ معلومات جديدة، ونزرع بنفسه الثقة، ودائما نمدح بأنه قد كبر سنا، قد كبر عاما، أنه سينتقل إلى مرحلة أخرى، هذه المرحلة تكون فيها أشياء جديدة أشياء جميلة. نتشارك معهم بحفلات السمر، للذهاب إلى بعض المخيمات، إلى الندوات الثقافية التي تجرى في المراكز الثقافية في المدن وفي الأرياف. جميع هذه الأمور التي فيها الفائدة لأبنائنا علينا أن نتشارك معهم. عندما نتشارك معهم ويشعرون بالمتعة تلقائيا تنتقل الفكرة لديهم، ويشعرون بأن الأم والأب قد شاركوهم هذه المتعة، وهذا الموضوع فيه كثير من الفائدة لدى الأبناء. وإذا عارضونا علينا أن نوصل الفكرة وأن نسمع لهم ماذا يريدون، كيف يريدون أن يقضوا العطلة، ربما في أعمال مهنية إذا كان مراهق وما فوق المراهق ربما يستطيع أن يعمل في الصيف، أن يستفيد من وقته ببعض الأعمال، وأن يجني بعض المال يشعر بشخصيته واستقلاليته. يعني هذا الموضوع علينا أن نضع خطة مسبقة، وأن نكون دائما على حوار مفتوح مع أبنائنا حتى نستطيع أن نتدخل في حياتهم، وأن نرسم لهم الخطى الصحيحة التي توصلهم دائما إلى الطريق الصحيح الذي نحن نسعى إليه نحن
وهم طبعا في الحياة السليمة والمنتظمة.
نعم جميل. ومن الناحية التربوية والاجتماعية كيف يجب أن يكون التخطيط للصيف للعطلة؟ يعني هل نملي كل وقت الأطفال بالبرامج التعليمية وما نراه مفيد والمسلية؟ كيف يكون هذا الترتيب دكتورة؟
نعم، أولا نحن لدينا حاجات نفسية عند هذا الطفل، له حاجات نفسية علينا إشباع هذه الحاجات. أيضا هناك أولا جسده، الكتلة العضلية أو الكتلة الجسدية هي بحاجة للغذاء وللنوم والاستراحة والاستفادة من كافة الوقت الممنوح له، إضافة إلى الكتلة العقلية التي نهتم بها بالتدريب والتلقين والقراءة والقصص قلنا والموسيقى والرسم وممارسة الهوايات المفيدة. كل هذه الأشياء نضعها في الحسبان، يعني كل هذه المواضيع مشتركة مع بعض فينا لنبحث عنها. نحن كأهالي وكوالدين مسؤولين عن هؤلاء الأبناء لكي يصلوا بالعطلة التي يسعون بها حتى لا تتبدد في النوم. يعني هنا هناك موضوع علينا أن نشير عليه دائما، بالعطلة قد لا تنتظم الأسرة بالطعام وبالاستيقاظ والنوم، يعني قد يسهر الأبناء كثيرا وقد يسترسلون في الاستيقاظ باكرا. هذا الموضوع يجعل هناك خلل في المنزل، وهذا الخلل نعاني منه عند افتتاح المدارس في العام المقبل. يعني علينا أن نضع الخطة المنظمة، يعني أن ينتظم إلى العام المقبل بطريقة سليمة وصحيحة حتى لا يعاني الأهالي من النتائج السلبية، لأننا تركنا لهم فسحة الحرية، وهذه الفسحة قد تأخذهم معها إلى أشياء كثيرة. هنا لا نريد نحن أن نصل إلى هذه المرحلة. يعني كل هذه الأشياء نخطط لها، ننظمها بطريقة سليمة، نجعل أن هذا الطفل قد أخذ جميع احتياجاته النفسية والجسدية والعقلية والروحية. هنا نكون نحن معافات، ويستطيع الطفل أن يبنى طبعا بطريقة صحيحة، ويبني كثير من الأحلام والآمال القادمة في حياته المستقبلية.
نعم، وطبعا هناك من يقول ويتحدث بأننا لا نريد تخصيص لربما ميزانية كبيرة للدورات المختلفة، خاصة أننا نشهد صعود حقيقة الأسعار في غالبية البلدان، وحتى هذه الأمور الثقافية والدورات التعليمية أسعارها أحيانا تكون غالية وباهظة الثمن. فما هو الأفضل؟ نعم. يعني أفضل الخيارات إذا واجهت الأسرة مشاكل في الميزانية لربما؟
نعم، وخاصة جميع مجتمعاتنا تعاني من نفس هذه النقاط الصعبة التي تقف بوجه تحدي. طبعا هي يعني تعتبر تحدي من التحديات التي تقف في وجه أبنائنا.
أكيد.
طبعا نحن غير مطلوب منا أن تكون الدورات غير دورات مجانية.
نعم.
تعليمية، وبعض المؤسسات الأهلية التي تعنى بهذا الشأن، إضافة إلى أن الأم والأب عليهم وباستطاعتهم إذا كانوا مثقفين ومتعلمين أن يواظبوا على الاستمرار إلى جانب أبنائهم، وخاصة الأطفال الصغار. يعني الأم لا تخسر شيء إذا اشترت قصة وقرأتها أمام ابنها الصغير إذا كان لا يعرف القراءة بشكل جيد، أن تدربه على القراءة والإملاء، أن تعرفه الأحرف الأبجدية، أن تعرفه ببعض الحواسيب اليدوية ذات الأشكال الملونة والتي تعلمه عن طريقها الحساب والرياضيات. يعني الأم عن طريق اللعب تستطيع أن توصل بعض الأفكار وبعض الأشياء التعليمية لأبنائها، وهنا يكون الأبناء قد تعلموا الكثير من الأشياء، خاصة إذا كان الأبناء يعني في مرحلة هم بحاجة لدورات تعليمية. قد نستفيد نحن من بعض أبناء العائلة أو من بعض أحد الأشخاص المتعلمين في العائلة، وقد يجمع أبناء العائلة ويعلمهم، وخاصة إذا كانوا بصف متقارب يعني بنفس المرحلة التعليمية. يعني نحن نستطيع بخطوات كثيرة ألا نتكلف. يعني العطلة ليست بكلفتها المادية، وإنما بطريقة الاستفادة منها، بطريقة تسخير الوقت.
نعم.
بشكل صحيح، وأن يكون هذا الوقت مسخر لفائدة أبنائنا وإشباع حاجاتهم المتنوعة.
وأعتقد أننا في بلداننا نجد أمثال إقامة دورات كالكشافة أو بعض المساجد أو بعض.
نعم.
المجالات التعبوية التي لا.
نعم.
لا تريد الكثير من المال.
نعم، وخاصة فعلا أن هناك المساجد، غير أنها تعلم القرآن هناك دروس في الأخلاق وفي القيم تعطى عن طريق المؤسسات الدينية والمساجد والجوامع. هذا الموضوع علينا أن نركز عليه لأن نحن بحاجة إليه في كل وقت. يعني علينا ألا ننسى هذا الموضوع. إذا أخذتنا الحضارة والتطور والتكنولوجيا علينا دائما أن نكون بتماس مباشر مع من يعطينا الأخلاق والقيم والقواعد الأدبية في التعامل اليومي. هناك كثير من المؤسسات التي تعطي مبادرات على تعليم الاتيكيت للأطفال، طريقة التعامل الأدبي، طريقة التعامل مع المرافق العامة في المجتمع، كيف نبني أفرادا أصحاء في المجتمع. يعني هناك الكثير من الأشياء نستطيع نحن أن نستخدمها، يعني وخاصة أننا نستطيع ألا نخرج ونستفيد من الخارج أو ندفع مبالغ طائلة.
صح.
نحن في المنزل ببعض الأوراق الملونة، بعض الألعاب التي تفتكرها الأم والأب. يعني الانترنت عالم مفتوح، نستطيع أن نبحث عبر جوجل ولكثير من الألعاب ونستفيد تستفيد أبناؤنا منها بالتعليم وباللعب وبالمهارات المتنوعة.
نعم أحسنتم، بارك الله بك دكتورة سلوى شعبان. أنا أشكر لك جزيل الشكر، الباحثة الاجتماعية من سوريا توقفت معنا في هذا اللقاء، شكرا لكم.
شكرا شكرا،
رعاكم الله. أهلا ومرحبا.
أهلا يا هلا.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام. على الأهل أن يدركوا أهمية العطلة الصيفية بالنسبة إلى الأبناء، فالطفل في حاجة إلى العطلة الصيفية لهذه الأسباب. أولاً للشعور بالاسترخاء، إذا كان الطفل في الحضانة فإنها المكان المليء بالمحفزات، فالعطلة الصيفية تشكل بالنسبة إليه فترة استرخاء. ثانياً للتخلص من الشعور بالإرهاق، يشعر الطفل بالإرهاق مثل الأهل، فبعد 40 ساعة عمل في الأسبوع يشعر الأب أو الأم بالتعب بسبب الالتزامات وما ينتظره المسؤولون منه وما عليه إنجازه. كذلك الطفل يعيش التوتر نفسه سواء كان في المدرسة أو الحضانة. ثالثا للتخلص من التوتر، هناك مصادر كثيرة لتوتر الطفل، وأثر التوتر يمكن أن يظهر بأشكال مختلفة: الشعور بالتعب، الغثيان، آلام البطن، القلق والعدوانية والعناد. رابعا للتخلص من الروتين، الروتين يشعر الطفل بالملل، لذا يجب الابتعاد عن الروتين وإضافة عنصر المفاجأة، مثلا القيام بنزهة في الهواء الطلق أو قراءة قصة تحت نور الكشاف، كلها تدخل إلى حياة الطفل عنصر التشويق والمغامرة وبالتالي لا يعود يشعر بالملل. خامسا لابتكار الذكريات، الإجازة تتيح للطفل تخزين ذكريات في ألبوم حياته، فالطفل مثلا يتذكر لفترة طويلة عندما يخيم في حديقة المنزل ويتذكر القيلولة تحت الشجرة، صيد الحشرات وغيرها من الأفعال. شكرا لطيب المتابعة.
شكرا أيضا لزميلتنا ندى فاضلي في هذه الفقرة. نعم مستمعينا الأكارم، بالتالي تكون المسألة سهلة في التخطيط للعطلة الصيفية من الناحية إذا فكر الإنسان أنه يواجه حقيقة مشاكل ربما مادية أو ميزانية قليلة يخصصها لهذه الفرصة. لا، فكرة العطلة الصيفية تخرج من هذه المسألة ومن الصرف حقيقة الكبير على الأولاد، فبإمكاننا بأبسط الأمور نعلم الأطفال المهارات التي يمكن يكسبها، حتى في مسألة التقنيات التي تكون بين يدينا أو الأجهزة التي تكون لدينا في البيت، تصليحها إن كانت عاطلة يكون بحضور الأطفال، تعليمهم بعض الأمور السهلة والبسيطة. طبعا اليوم وهذه نعمة إلهية أننا نرى الكثير من الآباء والأمهات قد درسوا مراحل جامعية إلى مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو
حتى الدكتوراه، فبإمكان الفرد أن يستفيد من هذه التجربة الدراسية التي درسها ويقلل من مستواها لربما، ويقدمها لأولاده، يقدمها بشكل حقيقة دورات تعليمية ومهارات يكسبها الفرد حقيقة. فيما يخص بمسألة هواية الرسم، كتابة القصص والمقالات والشعر والاهتمام بهذه الأمور، هناك الكثير من الكتب الموجودة، وإن كنا لا نمتلك كتب ورقية فهناك الكثير من الكتب وكذلك كثير من البيانات الموجودة على مواقع التواصل وشبكات الإنترنت. هذه بسهولة بإمكان الفرد أن يشكل ورشة صيفية لأولاده ويخصص وقت في الأسابيع الموجودة، في كل يوم من الأيام هناك مهارة خاصة يصقلها وينتقل إلى مهارة جديدة. هذه ورش عمل مجانية بإمكان الفرد أن يفكر فيها، الأباء والأمهات يخططون وكذلك يأخذون رأي الأولاد فيها، مسألة اللغات، مسألة التصوير، مسألة الرسم، مواهب واختراعات والأمور الأخرى التي بإمكان الفرد أن يحصل عليها في هذه الفترة من فترة الصيف، وهو يستلذ حقيقة من هذه وتقديمها تقديم هذه البرامج الطيبة لأولاده. نتوقف عند سماعنا لرأي من قبل السيد غالب ونعود إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، عادة ما تشغل العطلة الصيفية بال الوالدين وأولياء الأمر كي تستغل بالشكل المناسب وبما يستفاد منه الأولاد. هناك من يفكر بتسجيل أولاده في دورات تعليمية لتزداد معلوماتهم ومهاراتهم، وهناك من يعتبرها فرصة لتعلم الأولاد العمل أو الحرف. وبشكل عام أيا ما كان التسجيل والتخطيط لابد أن يكون هادفا مفيدا، حبذا لو يلتزم الآباء بالحديث الشهير عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. تعلم السباحة ومختلف أنواع الرياضة وكذلك تعلم الفنون العسكرية، والحديث يشير إلى الرماية وكذلك ركوب الخيل، واليوم تعلم قيادة السيارات والدراجات، وبالنسبة للبنات حسب متطلباتهن، تلك أمور تعود بالفائدة للأولاد أنفسهم. وبطبيعة الحال معرفة هواية كل ولد وبنت ورغباتهم ومحاولة تربية وتهذيب تلك الرغبات وكذلك إسهام الأولاد وإرشادهم في التخطيط لاستغلال العطلة يساعد على التربية الحسنة ولا يجعل الطفل مكرها على أمر لا يرغب فيه، إضافة إلى أنه سينمي ما لديه من الطاقات ويخلق جيلا حيويا نشطا. وما أحوج بلداننا الإسلامية اليوم إلى ذلك. شكرا لكم. غالب من طهران.
شكرا للسيد غالب من العاصمة طهران. من المهم إذن في استجماع أطراف الحديث نقولها أن تحرص الأسر على تهيئة برامج مفيدة في فصل الصيف، هي خطوة ومحطة مهمة جدا من أجل بناء الأطفال والشباب، وأن يخلص الإنسان أولاده من حقيقة الوقت الذي يمر حقيقة ورتابة الأيام، حياة الجدي سواء تتعلق الأمر بالمدارس أو بالعمل أو الحياة المعتادة في بقية الشهور، هي فرصة ذهبية لبعث الحياة في الصداقات التي حال الانشغال بالمدرسة عن الاهتمام بها، ويمكن في الإجازة أو في العطلة الاقتراب من جديد إلى قلوب الأصدقاء وكذلك الأهل حتى تكون هذه العلاقات طيبة وتخرج منها الكثير والكثير من الفوائد لأولادنا. العطلة الصيفية وسيلة ناجحة للتخفيف من الضغوط اليومية والمسؤوليات وتجديد النشاط والحيوية، ثم العودة مرة أخرى إلى العمل والإنتاج والمسؤوليات. من المهم أن يفهم الطفل هذه الفترة لا تكون فقط فترة الاستراحة والنوم، لربما نسمح له ببعض الفوضى، ببعض النوم وقت متأخر مثلا ينام كما يختلف عن وقت أيام المدارس والخلال العام الدراسي، ولكن بجانبه أيضا فهو لديه برنامج، لديه ما يتعلمه في هذه المسألة مع أصدقائه، مع أولاد الجيران، وحقيقة ينمي هذه المهارات الطيبة التي تكون لها. لابد من مراجعة النفس سلوكياتها أثناء العمل أثناء العطلة الصيفية، لابد من العمل على تعديل الأنماط السلبية في السلوك والتفكير وما يتعلق بنا كأباء وأمهات بأطفالنا كذلك، وبما يتناسب مع حياة منتجة وفعالة ومع عطلة مفيدة وإيجابية. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، أشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم في أمان الله ورحمته.